بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم على تعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، وأن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في الدنيا على عقيدة العقيدة التي فطاها لعباده. اليوم أيها الأهل الكرام، أو هذه الليلة المباركة، نستكمل فيها كلاما حول توحيد الأسماء والصفات. وقد تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف توحيد الأسماء والصفات، وقلنا أن توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على الوجه الذي يليق بالله عز وجل دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقلنا أن هناك من الناس من ضلوا في هذا الباب، ورؤوسهم في ذلك فرقتان. الفرقة الأولى هي المشبهة والعياذ بالله، الذين غلوا في إثبات صفات الله عز وجل حتى شبهوا الله بخلقه والعياذ بالله، أو وقعوا في ذلك. وكذلك المعطلة الذين غلوا في باب النفي والتنزيه فحرفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها. وأن الله سبحانه وتعالى، قلنا أن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى طريق الوسط، وهو المتمثل في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكرنا بعض القواعد في أسماء الله تعالى، بعض القواعد في أسماء الله تعالى. فقد تكلمنا في المرة السابقة عن القاعدة الأولى التي تقول الكمال في أسماء الله الحسنى، والقاعدة الثانية التي تقول أسماء الله تعالى توقيفية، والقاعدة الثالثة التي تقول أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، والرابعة القاعدة الرابعة التي تقول أسماء الله تعالى أعلام عليه سبحانه وتعالى وأوصاف، والقاعدة الخامسة التي تقول الحذر من الإلحاد في أسماء الله تعالى. وتكلمنا عن بعض صور الإلحاد في أسماء الله تعالى. والآن إذا كانت هذه التي قلتها الآن هي بعض القواعد التي تناولناها المرة السابقة في أسماء الله تعالى، فالآن نبدأ في بعض القواعد في صفات الله تعالى، في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى أيها الأحبة الكرام، هي القواعد التي نريد أن نتناولها في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى تقول الكمال في صفات الله تعالى، أن صفات الله تعالى كاملة. فصفات الله تعالى كلها كاملة، لا نقص فيها بوجه بأي وجه من الوجوه. فكل ما وصف الله به نفسه فهو كمال مطلق، لا يرد عليه النقص بحال من الأحوال. فعلم الله مثلا علم مطلق كامل، علم كامل مطلق، وحياته كذلك، وقدرته كذلك، وإرادته كذلك، وسمعه كذلك، وبصره كذلك، كل صفاته سبحانه وتعالى فهي كمال مطلق. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى أيها الأحبة الكرام هو الوصف الأعلى. إذا فقوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، فالله له الوصف الأعلى. وعلى هذا أيها الأحبة الكرام نفهم أن أي صفة هي من صفات النقص المحض التي لا كمال فيها فهي تكون ممتنعة في حق الله تعالى. أي صفة تكون نقصا محضا لا كمال فيها، يعني نقصا صرفا لا يوجد فيها أي كمال، فهي ممتنعة في حق الله تعالى. كالموت مثلا فهذا نقص محض، والجهل والعجز والنسيان والعمى والصمم وغير ذلك من هذه الصفات التي هي نقص تام أو نقص محض فإنها منفية على تعالى. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. وهذا حديث صحيح من رواه البخاري ومسلم. هذه بعض النصوص التي تنفي صفات نقص عن الله تعالى. طب إذا كانت الصفة، إذا كان عندنا صفة كمال في حال وتعتبر نقص في حال آخر، صفة لو أن عندها صفة كمال في حال هي كمال في حال وتعتبر نقصا في حال آخر، نقول فإن هذه الصفة إذا ثبتت طبعا في كتاب الله وسنة رسوله فإنما تكون في حق المسألة في حال كونها كمالا، أما في حال كونها نقصا فإنها لا تكون في حق الله تعالى. وبالمثال يصدق المقال، بالمثال يصدق المقال. مثلا المكر، المكر الله تعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير ماذا؟ والله خير الماكرين. والكيد مثلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والاستهزاء مثلا، قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. قال تعالى: الله يستهزئ بهم. فهذه الصفات مثلا مثل المكر أو الاستهزاء أو الكيد إذا تأملنا فيها نجدها تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يقابلون الفاعل بمثلها، إذ أن هذا يدل على القدرة. يعني هي تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يفعل مثل هذا. فالمكر بالناكر كمال لأنه يدل على القدرة، والكيد بالكائد كمال لأنه يدل على القدرة، والاستهزاء بالمستهزئ كمال لأنه يدل على قدرة الله تعالى. واضح؟ وطبعا تكون المكر والاستهزاء والكيد يكون نقصا في غير هذه الحالة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، فإن مثل هذه الصفات التي ربما تكون كمالا في حال وليست كمالا في حال آخر، تجد أن هذه الصفات لم يذكرها الله تعالى في صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ويعاملون رسله بمثلها، كمثل الآيات التي قلناها: وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا توجد آية مثلا قال الله تعالى: الله يمكر كذا كذا، لا، وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، تجدها أنها جاءت في مقابلة ماذا؟ في مقابلة كيدهم ومكرهم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. وعلى هذا السر أيها الأحبة الكرام، في أننا لم نجد أن الله تعالى لم يخبر عن نفسه أنه مثلا خان من خان الله مثلا. لماذا؟ لأن الخيانة مذمومة من كل وجه، فإن الخيانة هي الخدعة في مقام الائتمان، فهي صفة ذم مطلقة. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى عندما ذكر عن خيانة الكافرين قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال؟ قال فخانهم؟ لا، قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي مذمومة على كل حال. لهذا قد نكون قد تناولنا القاعدة الأولى من قواعد صفات الله تعالى، وهي الكمال في صفاته تعالى. القاعدة الثانية أيها الأحبة الكرام، أقسام صفاته تعالى. صفات الله تعالى على قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية. صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ منفية. فالمقصود بالصفات الثبوتية هي كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه صفات ثابتة في حق الله. توجد صفات منفية ويوصف بها كل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالموت مثلا والجهل والظلم والعجز. فهذه صفات منفية دعاء الله. أما مثلا الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والاستواء على العرش ونحو ذلك، هذا كله ثابت من صفات الله. إذن فصفات الله الثبوتية هي ما كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو لسان رسوله كالحياة والقدرة ونحو ذلك. وتلاحظون أيها الأحبة الكرام في هذه الصفات الثبوتية أن الغالب فيها التفصيل، يعني تجد أن الله مثلا وصف نفسه بالحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة والنزول في الأخير من الليل والعلم والقدرة والإرادة وأشياء كثيرة، تفاصيل كثيرة فصل الله فيها في هذه الصفات العليا التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك التفصيل يظهر من كمال الموصوف بها سبحانه وتعالى ما لم يكن معلوما من قبل. هذا التفصيل يظهر من كمال الموصوف سبحانه وتعالى ما لم يكن معلوما للقارئ أو للمسلم من قبل أن تأتي هذه النصوص. صفات الله المنفية أو الصفات المنفية عن الله، فهي كل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو سنة رسوله كالموت والجهل والظلم والعدل وغير ذلك من صفات النقص التي لا تليق بذات الله تعالى. والغالب فيها أيها الأحبة الكرام هو الإجمال. يعني ما معنى الإجمال؟ يعني لا تجد تفصيلا في هذه الصفات المنفية، يعني لا تجد نصوصا تقول لك الله ليس بصف الله يعني أعرج، والله ليس يأكل، والله ليس يشرب، والله ليس كذا في التفاصيل كل ليس لا خلاص، يوجد نفي عام وتنزيه عام لله رب العالمين. فالغالب في هذه الصفات المنفية عن الله الغالب فيها الإجمال لا التفصيل كما هو الحال في الثبوتية. فالغالب في الصفات المنفية عن الله هو الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف سبحانه وتعالى وأكمل في تنزيهه سبحانه وتعالى. واضح؟ ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. كذلك أيها الأحبة الكرام القاعدة الثالثة في باب صفات الله عز وجل هو أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. يعني باب صفات الله عز وجل أوسع من باب الأسماء. يعني مثلا يسعك أن تقول أن الله يأخذ كما قال تعالى فأخذتهم، وتقول أن الله يزرع لنا الزرع مثلا أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون. ويمكننا أن تقول على صفات الله تعالى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هذه كلها صفات لله عز وجل. لكن لا يسعك أن تسمي الله بهذه الأسماء، يعني مثلا تقول الله من أسمائه الآخذ، والله من أسمائه الزارع، والله من أسمائه النازل، هذا لا يجوز. فباب الصفات أوسع وأرحب من باب الأسماء، وذلك لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، لذلك وسع الله فيها، وسع الله في باب الصفات لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله الآن منتهى لها سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذا فأفعال الله وباب الصفات أوسع من باب الأسماء لله عز وجل. قال الرابعة مكملة أو يعني لا علاقة طبعا واضحة بالقاعدة السابقة هذه، وهي تقول لا يصح اشتقاق أسماء الله تعالى من الأوصاف. إذا القاعدة الثالثة تقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، القاعدة الرابعة تقول لا يصح اشتقاق أسماء لله تعالى من الأوصاف. فكما ذكرت لحضراتكم أن من صفات الله تعالى الأخذ والإمساك والبطش، كالله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال تعالى إن بطش ربك لشديد. ولا يصح أن نشتق له من منها أسماء فنقول مثلا إن من أسمائه الأخذ أو الممسك أو الباطش ونحو ذلك. طيب الآن أيها الأحبة الكرام نكون قد قلنا أربع قواعد في باب الصفات في حق الله عز وجل. الآن نريد أن نتكلم عن بعض القواعد في أسماء الله وصفاته جميعا. إذن موضوعنا الآن هو قواعد في أسماء الله وصفاته جميعا. وسوف نذكر أيضا أربعة قواعد. القاعدة الأولى تقول يجب الجمع بين النفي والإثبات. يجب الجمع بين النفي والإثبات. القواعد التي سنقولها الآن تتعلق بأسماء الله وصفاته جميعا، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الاقتصار فقط على النفي تعطيل محض، والاقتصار على إثبات المحض لا يمنع المشاركة. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يقول في النقاش، ما معنى أن الاقتصار أن فقط نقول نفي 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 محض ولا نثبت شيئا؟ هذا تعطيل، تعطيل لله عز وجل، تعطيل للصفات لله عز وجل. ولو أثبتنا 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 بدون أن ننفي شيئا، فإن هذا قد يدخل أو يتيح فرصة لأن أحد يشارك الله، أو قد يخرج من الكلام أن هناك من يشارك الله في هذه الصفات. وحتى نفهم هذا الكلام نضرب مثال من اللغة العربية. لو أن قلنا مثلا، لو أن قلنا ليس محمد بعالم، ليس واحد شخص محمد، نقول ليس محمد بعالم، هذا نفي. أنت هكذا نفيت عنه صفة العلم وعطلته عنها، خلاص تمام. طيب إن قلت محمد عالم، صحيح أنت الآن أثبتت ماذا؟ أثبتت صفة العلم لمحمد، لكن هناك مشكلة، أو يعني هناك شيء ممكن نفهمه من هذا الكلام، وهو أن محمد عالم ولا يمنع أن يكون أيضا سمير عالم وطارق عالم وهيثم عالم و... لكن لو جمعت بين النفي والإثبات فقلت لا عالم إلا محمد، فأنت عندئذ قد أثبتت له صفة العلم ونفيتها عن غيره، فتكون موحدا له في هذه الصفة. واضح؟ فكذلك أيضا في باب الأسماء والصفات. واضح؟ فكذلك نقول في باب الأسماء والصفات، فنقول لا أحد حي حياة كاملة إلا الله، لا يسمع أحد سمعا كاملا إلا الله، لا يبصر أحد بصرا كاملا إلا الله، لا يقدر أحد قدرة كاملة إلا الله. فنحن نثبت هذه الصفات لله وننفيها عن غيره. إذن القاعدة الأولى الجمع بين النفي والإثبات هو حقيقة التوحيد في باب الأسماء، هو حقيقة، انظر حقيقة التوحيد في باب الأسماء. ولكن نحن نقول لا نقول فقط الإيمان بأسماء الصفات، نحن نقول توحيد الأسماء والصفات. القاعدة الثانية أيها الأحبة الكرام في موضوع الأسماء والصفات جميعا هي إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إذا القاعدة الثانية تقول إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أيها الأحبة الكرام، إن جميع القول في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف وتنزيها بلا تعطيل. واضح أيها الأحبة الكرام؟ يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسله إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف. قل إثبات، فإننا حريصون أن نقول إثبات لكن بلا تمثيل ولا تكييف. وتنزيها أيضا لله عز وجل، ولكن تنزيها بلا تعطيل. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذا الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، قد جمع هذا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء فيه تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إثبات ولكن بدون تمثيل ولا تكييف. ليس كمثله شيء، خلاص منزه أن يكون مثله أحد، لكن ليس هذا معناه أنه نعطل الله صفاته. لا نقول أنه ليس له سمع لأن المخلوق مثلا يسمع، أو نقول أن الله ليس له بصر لأن المخلوق أيضا يبصر، إذن الله لا يبصر لأنه ليس كمثل شيء، أو نقول مثلا أن الله ليس بحي لأن المخلوق حي، استغفر الله، لا، أو أن الله ليس له يد لأن المخلوق له يد، لا. فصحيح الله منزه أن يكون مثله شيء، ولكن بلا تعطيل، لا نعطي الله عن صفاته. طيب وهو السميع البصير فيها الإثبات، ولكن ليس معنى هذا أن سمعه مثل سمعنا أو أن بصره مثل بصرنا أو أننا نعلم كيف سمعه أو كيف بصره. واضح؟ فلا يستكنف شيء فيها تنزيه بغير تعطيل. وهو السميع البصير فيها إثبات ولكن طبعا بدون تمثيل أو تكييف. والتمثيل أيها الأحبة الكرام ما هو؟ التمثيل هو اعتقاد المثبت، الإنسان عندما يثبت شيئا لله رب العالمين، اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، مماثل لصفات المخلوقين. يعني مثلا والعياذ بالله يقول مثلا لله وجه مثل وجوهنا، أو مثلا لله يد مثل أيدينا. طيب إذا ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ إذا قد يقول قائل ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ التشبيه كالتمثيل. وقد يفرق بينهما بأن التمثيل هي التسوية في كل الصفات، أما التشبيه فهو التسوية في أكثر الصفات. لكن طبعا التعبير بنفي التمثيل أولى، لأن نعبر بنفي التشبيه لأن هذا موافق أكثر لنص القرآن الكريم. قال الله تعالى ليس كشبهه شيء ولا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذا فلذلك نستعمل كلمة التمثيل يعني، لكن التمثيل والتشبيه يعني قريبين جدا. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن صفات الله عز وجل على نحو كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. يعني الشرط ليس شرطا أن يكون أن صفة الله مثلا سمعه مثلا صفته أو كيفيته كذا وكذا 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 مثل سمع فلان أو مثل سمع المخلوق، لا. فممكن يقول سمع الله كيفيته كذا وكذا وكذا، وقد يكون هذه الكيفية ليس مثلها كيفية في من حولنا. واضح؟ لكنه يخوض في الكيفية ويقول أن كيفية هذه الصفة هي كذا وكذا وكذا، فهذا أيضا لا يجوز في حق الله عز وجل. إذن التكييف هو أن يعتقد المثبت الذي يثبت الصفة، أن يعتقد المثبت أن صفات الله على نحو كذا وكذا أو على كيفية كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. وطبعا كل من التكييف والتمثيل باطل بلا نزاع. فمن قال أن صفة الله مثل مثلا صفاتنا فهذا باطل بلا نزاع. ومن قال أن صفة الله عز وجل كيفيتها كذا وكذا وكذا فهذا أيضا باطل بلا نزاع. فما الدليل على بطلان هذا؟ الدليل على بطلان هذا أدلة كثيرة، منها ما هو أدلة نقلية ومنها ما هو أدلة عقلية. فمن الأدلة النقلية التي تدل على هذا الكلام أو على هذه القاعدة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتكييف والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. أثبت أن لله سمعا وبصرا ولا تعطل ذلك. وأيضا قال الله تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا فأثبت هنا الأسماء الحسنى. من الأدلة العقلية على قاعدة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، من الأدلة على هذا الموضوع وأن الله يعني ليس كمثله شيء، الأدلة العقلية في ذلك أن القول في أسماء الله وصفاته، الكلام في هذا الموضوع من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله. كيف العقل يدرك تفاصيل هذا الموضوع؟ إنما هو من باب الإخبار المحض، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به فقط السمع، على ما جاء به بالسمع، يعني جاء ما سمعناه من نصوص الكتاب والسنة. واضح؟ إذن فالعقل يقول أن الكلام في الأسماء والصفات هذا كلام في باب الخبر المحض الذي نحن لا غيب أمر غيبي، ولا نستطيع أن نصل إلى كله، فوجب عند ذلك أن نقف فقط على ما جاء في كتاب السنة، لا نزيد ولا ننقص. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله عندما سأله رجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ماذا حدث؟ لأن الرجل يتكلم في ماذا عن كيفية، ما قلنا إثبات بلا تمثيل ولا تكييف. فالآن الرجل يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، يسأل الإمام مالك فماذا حدث؟ أطرق رأسه يعني خفض رأسه وغضب غضبا شديدا وعلاه الرحضاء يعني العرق، وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول معروف في اللغة، يعني استواء استواء في اللغة معروف، ولكن الكيف في حق الله غير معقول، كيف نعقله؟ كيف أنت بعقل التصوير هذا تعقل كيفية صفة الله؟ والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا داعي ضلال أو إلا ضال. وأمر به الإمام مالك فأخرج. قد ذكرت لكم من قبل مثالا لطيفا، أو ربما ذكرت لكم من قبل أن رجلا أراد أن يفكر في كيفية صفة الله، أو أن يعرف ويتكلم ويخوض في كيفية صفة، كيف يسمع الله، كيف يرسل الله، كيف يد الله، كيف وجه الله، كيف أصبع الله كما ثبت في الصحيح أن الله أصبع، كيف أصبع الله، كيف كذا. فكان يتكلم في هذا أو يريد أن يدخل في هذا الباب، فأخذه أحد أهل السنة والجماعة إلى البحر وحفر له حفرة على شاطئ البحر، وقال له انقل الماء معي بالدلو أو بإناء من البحر وضعه هنا في هذه الحفرة. قال لماذا؟ قال فقط افعل، بدأ يفعل يفعل حتى تعب الرجل، وقال له قل لي لماذا أنت تريد تضع الماء هنا في هذه الحفرة؟ فقال له هذا السني لجنة أهل السنة، قال له أريد أن ننقل البحر إلى هذه الحفرة. فقال له الرجل الذي كان يريد أن يخوض في كيفية صفات الله عز وجل، قال له أمجنون أنت؟ تريد أن تنقل البحر كله هذا في هذه الحفرة الصغيرة؟ فقال له الرجل الآخر بل أمجنون أنت، تريد أن تنقل الله عز وجل العظيم الكبير إلى عقلك الصغير. إذن فالقاعدة الثانية تقول إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وفهمنا معنى إثبات أن نثبت لله ما هو ثبت، ولكن لا نمثل هذا بصفات أحد ولا نكيفها، وأيضا نقول ليس لمثل شيء وننزيه عن يماثله شيء، ولكن لا نعطل الله عن صفاته، فنثبت له صفاته وأسمائه التي ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة أيها الأحبة الكرام هي الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. مرة أخرى، القاعدة الثالثة تقول الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. يعني مثلا هذا شيء واضح، هذا شيء واضح، يعني مثلا عندما أقول لك يدي ويد السكين، السكين يكون لها يد، هل معنى هذا أن قلت أنا لي يد والسكين يد أن يد السكينة مثل يدي؟ لا طبعا. عندما أقول أنا لي رأس والقلم له رأس، هل معنى كذلك أن رأس القلم تشبه رأسي؟ لا طبعا. إذن فالاشتراك بالأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات. المسميات يعني مثلا أنا رأس يدي مسمى ورأس القلم هذه مسمى، فهم اشتركوا في الاسم أن هذه رأس هذه رأس، هل معنى ذلك أن رأسي مثل رأس القلم؟ لا. أو أن يدي مثلا مثل يد السكين؟ لا. وإن كان هذه اسمها يد وأيضا هذه اسمها يد، لكن ليس معنى هذا أنهما متماثلين. طبعا غير واضح، أرجو يكون واضح. إذن فالاشتراك بالأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. وهذا الموضوع أيها الأحبة الكرام له أدلة أيضا نقلية وعقلية. فمن النقل مثلا نجد أن الله تعالى قد أثبت لنفسه السمع والبصر، مثل قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وأثبت للإنسان أيضا، الله أثبت للإنسان السمع والبصر، في قوله تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال نبتليه فجعلناه ماذا؟ فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى سبحانه وتعالى أن يكون سمعه وبصره كسمع الإنسان وبصره، فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح غير واضح؟ إذن الله أثبت لنفسه سمعا وبصرا وأثبت للإنسان سمعا وبصرا، ثم نفى أن يكون سمعه وبصره كسمع الإنسان وبصره فقال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. مثل آخر العلم، الله أثبت لنفسه العلم طبعا، قال الله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهم، وأثبت لعباده المخلوقات أو لعباده الناس العلم، فقال إن علمتموهن مؤمنات، إذن فأثبت أن لنا علما، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. ولكن طبعا ليس علم الإنسان كعلم الله عز وجل، فقد قال تعالى عن نفسه وسع كل شيء علما، وقال عن بني آدم وما أوتيتم من علم إلا ماذا؟ إلا قليلا. فهمتم؟ فأثبت العلم للنفس وأثبت العلم للمخلوق، ثم قال عن علمه وسع كل شيء علما، وقال عن علمنا وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فنفهم من هذا أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فالله موصوف بالعلم ونحن موصوفون بالعلم، ولكن ليس هذا معناه أن علمنا كعلم الله أو أننا مثل الله. وكذلك من الأدلة العقلية التي تدل على أن اشتراك الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات هو مما قلت لكم قبل قليل. فماذا أنا أقول؟ أنا لي يد وأقول للسكين يد، وليس هذا معناه أن يدي مثل السكين. أو مثلا نقول مثلا الذبابة لها جسم ولها قوة، بقوتها تطير وتتحرك فلها جسم ولها قوة. لكن ما رأيكم، الفيل له جسم وقوة أو لا؟ أيضا له قوة وجسم، وطبعا شتان ما بين الجسمين وشتان ما بين القوتين. إذن معلوم بالبداهة شيء طبيعي بديهي جدا من أن المعاني الأوصاف إنما تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. فعندما أقول جسم ذبابة أو جسم فيل، إذن أو أقول قوة ذبابة أو قوة فيل، فالمعاني والأوصاف تتقيد، إنما تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، تضاف إلى فيل أو تضاف إلى ذباب مثلا، وهكذا. إذن فإذا كان اشتراك في الاسم والصفة في عالم المخلوقات كما قلت لكم الآن بالنسبة للجسم الفيل وجسم الذبابة وقوة الفيل وقوة الذبابة، إذا كان الاشتراك في الاسم والصفة في عالم المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة، فانتفاء التلازم هذا فيما بين الخالق والمخلوق أولى وأجمى وأوضح، والحمد لله. واضح؟ القاعدة الرابعة والأخيرة التي نريد أن نتكلم عنها في موضوع القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته، أسمائه وصفاته جميعا، قاعدة مهمة حقيقة يعني تحتاج مني إلى وقفة، وهي قاعدة تقول الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها بغير تحريف. بغير تحريف، الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها بغير تحريف. هذه القاعدة تقول الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها بغير تحريف. هذه القاعدة الرابعة، الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها بغير تحريف. ما المقصود وما المراد من كلامنا ظاهر النصوص؟ يعني مثلا جاء مثل النص يقول أن الله يد أو أن الله يدان لما خلقت بيدي مثلا، أو مثلا قول تعالى تجري بأعيننا مثلا، قال تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، أو أي نص من النصوص التي جاء فيها أسماء وصفات. ما المقصود بظاهر هذا النص الذي جاء في أسماء وصفات من كتاب الله وسنة رسوله؟ المراد من ظاهر النص هو ما يتبادر من النص من المعاني بحسب ما يضاف إلى هذه المعاني وما يحيط بالنص من القرائن. إذن المراد بظاهر النص هو ما تبادر من النص من المعاني بحسب ما تضاف إليه هذه المعاني وما يحيط بهذا النص من قرائن. فليس ظاهر النص هو ما يتوهمه المؤولة من التمثيل والمعاني الفاسدة. يعني مثلا عندما نقول تجري بأعيننا يأتي المؤولة الذين يؤولون صفات الله يقولون ليس لله عين على الحقيقة، يقولون لنا أنتم يا أهل السنة تقولون أن النصوص تمضي على الظاهر ونحمل النصوص على الظاهر، إذا أنتم تقولون تجري بأعيننا يعني أن أن سفينة نوح تجري داخل عين الله، هذا هو نص، هذا هو ظاهر النص. نقول لهم لا لا، ظاهر النصوص هو ما تبادر إلى الذهن من معاني هذا معاني هذه النصوص بحسب ما تضاف إليه وما يحيط بها من قرائن. فمفهوم طبعا أن تجري بعيننا ليس ظاهر النص هو أن السفينة والعياذ بالله تجري في عين الله، لا، من ظن هذا فليس هو ظاهر النص هكذا، وإنما ظاهر النص المتبادل للذهن طبعا أن السفينة تجري وأن الله يكلأها بعينه، وأن الله يكلأها ماذا؟ يكلأها بعينه سبحانه وتعالى، يكلأها ويرعاها بعينه. واضح؟ إذن فنحن عندما نسمع قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بعيننا فإننا نقول هذا النص نجريه على ظاهره. أيضا لا يوجد خلاف بين قواعدنا مضطردة مستمرة، لا 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 يشوش ولا يهجد، نقول نعم نجري هذا النص على ظاهره. لكن ما هو ظاهر هذا النص؟ ظهر النص الذي تبادر للذهن العادي أي الناس، كل الناس يفهمون أن المقصود هذه الآية أن السفينة نوح تجري وأن الله يكلأها ويرعاها بعينه سبحانه وتعالى. واضح؟ وبهذا نكون قد أجرينا على ظهر النص. وأيضا وهذه نقطة دقيقة انتبهوا إليها وأيضا نقول أن هذا النص ما دام ذكر فيه العين لله رب العالمين فإن هذا النص كافي لإثبات العين لله. يعني إذا هذا النص تجري بعيننا نجريه على ظاهره، كيف نجريه على ظاهره؟ نقول قد جاء لفظ الأعين في حق الله، إذن فنحن نثبتها لله لأنها جاءت في النص، وهذا النص كافي لإثبات العين لله لأن الله قد نص عليها نصا تجري بأعيننا. ولكننا نفهم النص على ظاهره أيضا وهو ما يتبادل للذهن، فنفهم أن السفينة نوح ليس أنها تجري ولا في عين الله كما يبالغ بعضنا، لا، وإننا نفهم على ظاهرها وهي أن السفينة نوح تجري والله يكلأها ويرعاها عينه سبحانه وتعالى. واضح واضح، نقطة دقيقة جدا. إذن الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها ولا نحرفها، وبهذا نكون قد قطعنا عليه المعنى الفاسد الذي تذهب إليه قلوبهم. يعني مثلا نأخذ مثال آخر، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ابن آدم مرضت بضم التاء هكذا مرضت ولم تزرني. سيأتي واحد من الذين من الأشاعرة ولا غيرهم من الذين يؤولون يقول يا عم الشيخ أنت تقول نجري النص على ظاهره، إذا أنت تقول ابن آدم مريض ولم يعود الله، ويقول حديث قدسي مريض ولم تعودني تجري النص على ظاهره فتقول إن الله يمرض لأن ظاهر النص هكذا. لا خطأ، ليس ظاهر النص هو أن الله يمرض، بدليل أنك لو أتبعت الحديث هذا قليل فقط ستجد أن الله فسر هذا وبين هذا وبين ما المقصود بهذا، فقال أنا علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. يبقى إذن في قرائن بتيجي مع النص بتبين المفهوم والمتبادل العادي المعنى الطبيعي العادي الظاهر من الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمرض ولا يجوع ولا يعطش. ويقال لهذا الذي يريد أن يلزمنا ما لا يلزمنا ليس هذا هو المعنى المتبادل الظاهر من جملة الحديث، لأن بقية الحديث ترد هذا الظاهر المزعوم وتبين أن الذي مرض وجاع وعطش إنما هو العبد وليس الله رب العالمين. واضح؟ إذن فنحن أهل السنة جماعة لسنا والحمد لله مغفلون أو نفهم نتكلف أو نتعلق في فهم النصوص من أجل أن لا نؤول، لا لا لا، نحن نفهم النص بفهما طبيعيا عاديا، نفهم النص على ظاهره وإذا ثبت صفة لله عز وجل في النص كالعين أو اليد أو كذا أو كذا أو كذا فإن هذا يعني خلاص يكون كافي لإثبات الشيء. يعني مثلا يد الله فوق أيدي، يد الله فوق أيدي، أسألكم هل هذا النص كافي لإثبات اليد لله؟ قولوا هذا النص كافي أو ليس كافي؟ هذا النص كافي. طيب لما تسمع أن أحد يقول أن هذا النص نفهم منه توثيق العهد مع الصحابة الكرام، هل مباشرة تبادر وتقول أن هذا كلام تأويل وكذا وكذا؟ لا تبادر بهذا، لا تبادر بهذا، فإن أيضا من معاني لا متبادرة إلى الذهن. يعني لما تقرأ قوله تعالى يد الله قديم أن الله يؤكد ويوثق هذا العهد مع الصحابة الكرام، بلا شك أن قوله تعالى يد الله قديم تدل على هذا التوثيق العظيم للعهد الذي عقدوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إذن ففعلا في النص دليل على توثيق العهد، ولكن نقول نجري النص على ظاهره، نجري النص على ظاهره فنثبت أيضا لله اليد، لأن الله قال يد الله فوق أيديهم، وهذا كافي نص على اليد، نص على اليد فيد الله فوق أيديهم. إذن فقد اتفق إذا السلف والأئمة على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن هذا الظاهر لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، وبيان ذلك أن من صفات البشر ما هو معاني وأعراض قائمة بهم كالعلم والقدرة والإرادة، ومنها ما هو أعيان وأجسام كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله عز وجل وصف نفسه بالعلم والقدرة والإرادة، ولم يقل أحد أن علمه وقدرته وإرادته كعلم البشر وقدرته وإرادتهم، كما وصف نفسه بأن له وجها ويديه، ولم يقل أحد السلف أو الأئمة كذلك أن وجهه تعالى ويديه كوجوه البشر وأيديهم، بل كما أن ذاته انتبهوا لهذا، بل كما أن ذاته الشريفة العظيمة المقدسة لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وضع أيها الكرام. طيب، وقد تكلمنا في معنى ظاهر النص، وبهذا يكون قد فهمنا معنى أن الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرة بغير تحريف، والحمد لله رب العالمين. ونفهم كيف أن أهل السنة يفهمون نصوص فهما صحيحا، وفي نفس الوقت أيضا يثبتون الصفات والأسماء الواردة في هذه النصوص إثباتا لله رب العالمين كما على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. المؤولة الذين يؤولون الصفات أو الأسماء قد يردون معنى صحيح، معنى صحيحا يتوهمون فساده. أما أهل السنة فليس كذلك، لأنهم يفهمون النص فيما صحيح. المؤول لماذا يؤولون؟ لأنهم يتوهمون معنى، يتوهمون أن هذا المعنى الصحيح الذي نحن نريد أن نثبته هو فاسد. يعني مثلا نحن نثبت أن الله يستوي على العرش، أن الله يستوي على عرش، فهم يتوهمون أن استواء الله على العرش أنه إذن نحن هكذا نجعل الله مثل المخلوق يستوي أيضا على الكرسي، ويكون بالتالي المخلوق عندما يستوي على الكرسي أو يجعل الكرسي يستوي على الكرسي يحده الكرسي أو محدود بالكرسي. فهم توهموا من قول أن الله فعلا حقا مستوى العرش كما نحن نقول أهل السنة أنه بهذا يكون محدودا سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى ليس محدودا. فنقول لهم لا، هذا المعنى فاسد الذي توهمتموه، فلا تردوا حقيقة الاستواء. قولوا أن الله استوى، ولكن استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس استواء يحد فيه المستوي سبحانه وتعالى كما يحد المخلوق. فهم ردوا حقيقة الاستواء بدعوى أن هذا الاستواء يستلزم أن يكون الله محدودا وهو محال، وقد وقعوا في الخطأ من جهة أنهم توهموا هذا اللازم الفاسد، هو أن الله ما دام مستويا إذن فهو محدودا، وهذا إذن الله ليس مستويا. إذن فهم توهموا هذا اللازم الفاسد وهو توهموا هذا اللازم الفاسد وهو المحدودية لاستواء الله عز وجل، بل نحن نثبت النص على ظاهره ونقول الله الرحمن العرش استوى، خلاص استوى، ولكن استوى أن يليق بجلاله وعظمته، هذا هو الظاهر النص نجريها لظاهره ولا نخوض في الكيفيات، وإنما يستوى استواء يليق بجلاله وعظمته وقدسيته، وإذا لا يكون استواء محدودا، لأن استواء الله على عرشه لا يقتضي أن يكون الله محدودا، وإن كان العرش محدودا، لأن الله سبحانه وتعالى يستوي ويعلو علوا يليق بجلال الله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يماثل استواء المخلوق منا على المخلوق. الناس مؤولون، إن المؤولين يا شيخ يحولون الله لشيء نادي ليستطيع التصديق به. لا، ليس هذا المؤولين، هم يقولون أن الله لم يستوى العرش، يؤولون الاستواء، يقولون استوى على العرش أي استولى على العرش، يؤولون يعني يصرفون المعنى عن ظاهره، يقول لا الله لم يستوى على الحقيقة، واضح؟ هم يؤولون يعني مثل ما تقول ينفون صفة الاستواء الحقيقة عن الله عز وجل، يقولون الرحمن عرش استوى، لا يجب نقول استوى استوى، لكن المقصود أنه استولى على العرش، استولى على العرش. أو مثلا يقولون الرحمة، لا ليس لا رحمة، إنما المقصود هي إرادة الخير مثلا. أو مثلا يقولون يد الله فوق أيديهم، إذا لا يد، لا لا لا، يقولون لا ليس لا يد، نحن سنؤول صفة اليد، يد الله يؤولها إلى قدرة الله عز وجل، واضح؟ هذا ما كانوا يؤولون. إذا هم لا يحولون الله لشيء مادي ليستطيع التصديق به، بل إنهم يؤولون الخطاب بمعنى أنه لا يثبتون على حقيقة، ولا يثبتون أن الله له يد، ولا يثبتون أن الله له وجه، واضح؟ فيؤولون، هذا ما يفعله المؤول. لابد أن تفهم أولا ماذا يفعل المؤول، يعني يصرفون الاسم أو النصوص عن ظاهرها، ويقول لا ليس الله مستوى الحقيقة، ليس لله وجه الحقيقة، ليس لله يد الحقيقة، واضح؟ هذا ما يفعل المؤول. طيب بعد أن تفهم ماذا يفعل المؤول، طبعا نحن لا نفعل مثله، أهل السنة نقول لله يد على الحقيقة، ولله وجه على الحقيقة، ولله أصبع على الحقيقة، ولله كذا، ولله رحمة على الحقيقة، ولله استوى على العرش على الحقيقة، لكن كل هذا بكيفية لا نعلمها، وإنما هي بكيفية تليق بجلال الله وعظمته، وبهذا لا تكون مثل كيفيتنا، واضح؟ بهذا نكون لم نشبه الله بخلق. أما هم فينفون أن يكون الله قد استوى على الحقيقة، وينفون أن الله يكون له قدرة على الحقيقة، أو له يد على الحقيقة، أو له وجه على الحقيقة، أو له يد على الحقيقة، أو عين على الحقيقة. واضح الفرق بيننا وبينهم، بيننا وبين المؤولة، لابد يكون هذا واضح. أريد أن تفهمي ويفهم جميع الحاضرون نقطة مهمة، وهي أن المؤولة فعلوا هكذا وأولوا بسبب أنهم وقعوا أولا في التشبيه، فأرادوا أن يهربوا التشبيه فوقعوا في التأويل، وقعوا أو يتصور الجميع الإخوة الجميع يتصوروا ما هو الخطوات التي وقع فيها المؤولون إلى التأويل. يعني مثلا ما هو السبب الذي وقع فيهم؟ هم سمعوا أن لله يد، يد الله فوق أيديهم، إذا النص يقول أن لله يد، لم يقبلوا على حقيقته بل صرفوا على حقيقته، وقالوا أن لله ليس يد. كيف وصلوا إلى كلمة ليس الله يد؟ كيف وصلوا إلى هذا؟ قالوا يد الله، أنتم تقولون أن لله يد، إذا هم انظر كيف فكروا، نظروا في فكروا في أقولهم أن هذا معناه أن يد الله مثل يد من؟ مثل يد المخلوق. قالوا لا لا لا، استغفر الله استغفر الله، يد الله إذا ليس لله يد أصلا. إذا فهم وقعوا وصوروا في أنفسهم أصلا خطوة سيئة أو خطأة، وهو أنهم شبهوا الله بيد المخلوق، ثم ردوا قالوا لا لا لا، يد الله ليس بيد المخلوق، إذا ليس لله يد أصلا، هذا خطأ. إذا المؤول أولوا مثلا صفة اليد بالقدر، قالوا ليس لله يد على الحقيقة، وإنما المقصود باليد يد الله أي قدرته أو نعمته. لماذا وقعوا؟ كيف وقعوا في هذا؟ قال هم عندما سمعوا النص هكذا يد الله فوق أيديه أو يد الله، هم تصوروا في عقولهم معنى فاسد، وهو أن هذه اليد تصوروها كأنها يد مثل المخلوق، وجارحة مثل جرح المخلوق. فقال لا 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 الله ليس بمثل شيء. إذن أحسن حل أن نقول ليس لله يد أصلا. فأنتم كيف حدث؟ فقالوا خلاص ليس لله يد. فكيف نفعل مع النص؟ النص يقول أن لله يد. إذن أي يد الله أي معناها قدرته وقدرته أو نعمته. واضح واضح. لكن أهل السنة لم يفعل مثلها هكذا. فعندما سمعوا النص الذي فيه ذكر اليد لم يفهموا هكذا خطأ من البداية. بل عندما سمعوا النص لم يشبهوا أصلا في عقولهم يد الله بيد المخلوق، فقبلوا النص بمنتهى البساطة والطبيعية وخلاص قالوا فعلا لله يد، لكن يد الله ليست كأيديهم. خلاص انتهت، يد حقيقية فعلا لله، يد حقيقية ولكن ليست كأيديهم. هم أول تصوروا أن يد الله يعني مثل أيديهم، وطبعا قالوا لا خلاص إذا الله ليس مثلنا، فجعلتهم ينفون أساس وجود اليد لله لأنه أعظم من أن يكون له يد مثل أيدينا. نعم أحسن، واضح. فالحمد لله الأمر واضح وسهل جدا. الله ذكر له يد، خلاص له يد نقول كما قال، ولا داعي أن نتصور أن يده كأيدينا وثم نحاول أن نخرج من هذه المشكلة فنقول ليس الله يد أصلا من أساسه. لا 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 خلاص، أول ما يسمع كلمة الله يد خلاص يد الله ليس كأيدينا. كان أحد الأخوة سأل عن الله قديم بلا ابتداء، هل هذا كلام صحيح أم صحيح؟ طبعا الله قديم بلا ابتداء، لكن ممكن نقول كلام يعني أحسن منها. وإمام الصحابة رحمة الله ذكرها، ذكر هذه القطعة قديم بلا ابتداء في عقيدة الطحاوية المشهورة. لكن ممكن نقول الأول هو الأول، اللفظ الأول أحسن. وأول ما معنى الأول في الحديث؟ هو الأول والآخر. الأول يعني القضية الذي ليس له بداية، هل الضار هو من أسماء الله تعالى؟ يعني هذا طبعا كما قلنا القاعدة الوقوف على النص، فإذا كان ثبت أن من أسمائه تعالى الضار فسلسلسه الناس والضار. لكن أنا أقول الضار فقط هكذا، لا يجوز أن نقول الضار فقط هكذا، لكن هل من أسمائه الناس والضار؟ إذا ثبت هذا في النص فسلسلسه، إذا نفس في النص لا نفسه. بغير تحريف التأويل، تحريف التأويل هذا نوع من أنواع التحريف. عندما إنسان يقول يد الله أي نعمته هذا نوع من التحريف. على كل حال هذه الأربع القواعد التي ذكرناها في أسماء الله وصفاته جميعا هذه التي نريد أن نقولها. إن شاء الله المرة القادمة سنتكلم في شيء آخر غير القواعد في أسماء الصفات. نتكلم إن شاء الله المرة القادمة في الفرق بين أسماء الله وصفاته، ما الفرق بين أسماء الله وبين صفاته، وسنقف وقفة أيضا أخرى مع الزائرين عن الحق في باب أسماء الصفات، سنقف مع الممثلة الذين يمثلون، وسنقف مع المعطلة من الذين يحرفون ويؤولون، وسوف نرد عليهم أكثر إن شاء الله في المرة القادمة. واضح أيها الأحبة الكرام، جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام، والوقت أظن قد طال بنا. لعلنا إن شاء الله رب العالمين ألقاكم في الأسبوع القادم على خير، وأن تكون الصورة واضحة لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا العلم وأن يجزيكم من حسناتنا، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده لا شريك له، وجزاكم الله خيرا ونراكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.